بقي أن نتكلم في موضوع هام جدا، وهو كيف نتوجه إلى الله. بادئ ذي بدء، بعد أن علمنا أن العبد يتقلب بين الفضل والعدل، فلا بد أن نعلم أن ما أصابنا من حسنة فمن الله، وما أصابنا من سيئة فمن أنفسنا، وكل من عند الله، خير وشر. الخير اللي جاي من عند ربنا محض فضل وسبق إحسان، الشر جاي من عند ربنا برضه، جاي برضه من عند ربنا، الشر جاي من عند ربنا برضه، لكن بما كسبت أيدينا. واضح؟ يبقى لما نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقى بالدعاء، يبقى نتوجه ونحن نعلم أننا فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فنسأله من فضله، ونتهم أنفسنا، ونرضى بقضاء الله وقدره. فإن أصابتنا السراء شكرنا، وعلمنا أن ذلك ليس عن استحقاق، وإنما هو محض فضل من الله. وإن أصابتنا الضراء صبرنا، وحمدنا الله تبارك وتعالى أن أصابنا بالضراء في الدنيا كي يكفر عنا سيئاتنا فلا يؤاخذنا عليها يوم القيامة. وإن بحثنا في أنفسنا ولم نجد سيئات، لابد أن نتهم أنفسنا بالتقصير. وإذا افترضنا أن لم نجد في أنفسنا خطأ أو تقصير، يبقى لا أقل من أن نعتبر أن ذلك ابتلاء من الله، أنشكر أن نكفر. وإذا ما وصلناش لدي كمان نقول، يعني إذا افترضنا ما وصلناش لكل ده، نقول إيه؟ ربنا تبارك وتعالى يريد أن يرفع مقامنا ويرفع درجاتنا عنده يوم القيامة، لأن العبد تكتب له المنزلة لا يبلغها بعمله، فيصيبه الله تبارك وتعالى بالبلاء ويرزقه الصبر على البلاء، فيبلغ بصبره ما لم يكن يبلغه بعمله. لازم نبقى مؤمنين بهذا. بعد كده لما نتوجه الى الله تبارك وتعالى بقى بالدعاء، اول حاجه لابد ان تتجه الى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وان تواثق من الاجابه. عشان كده بنقول دايما ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الإجابة تكون على ثلاثة طرق. معنى كده إيه؟ معنى كده إنه ما من عبد يرفع يديه إلى السماء وترد اليدان صفرا أبدا، وإن كان كافرا، لأن الله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن كيف أنه يستجيب حتى للكفار إذا مسهم الضر في البحر، وهو يعلم أنهم سوف يعودون إلى شركهم وكفرهم، ومع ذلك ينجيهم، وهو يعلم أنهم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهو يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يبقى دي بتبين لك إنه الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى لابد من الإجابة، لكن الإجابة تأتي بطرق مختلفة. العبد يطلب شيئا معينا، وقضاء الله تبارك وتعالى الأزلي لم يكتب له هذا الطلب، فيصرف عنه الله تبارك وتعالى من الشر ما يوازي ما طلبه من خير، يبقى استجاب له والعبد لا يشعر. أو أن يكون الطلب الذي طلبه العبد مكتوبا في القضاء من الأزل، معلقا بالدعاء. إن دعا وطلب كذا يمنح، فإن سأل يعطيه الله تبارك وتعالى ما سأل طالما وافق ذلك قضاءه الأزلي. وكذلك صرف السوء، ولا يرد البلاء إلا الدعاء. الدعاء يصعد والبلاء ينزل فيلتقيان فيعتلجان إلى أن تقوم الساعة. لا البلاء ينزل ولا الدعاء يطلع، يقف في السكة كده، البلاء نازل والدعاء طالع، ده يرد ده. يبقى دي برضو تعتبر ايه؟ نوع من انواع الإجابة. فإذا لم يستجب الله تبارك وتعالى لدعوتك بإعطائك المطلوب أو بصرف عنك أو بصرفه عنك شرا يقابل المطلوب، يدخر لك دعوتك إلى يوم القيامة، ثم يسألك ماذا تريد بدلا من طلبك الذي طلبته في الدنيا ولم تحصل عليه. في الحالة دي طبعا واحد يتمنى ان كل دعاء دعاه ما يكونش خد من امور الدنيا. ليه؟ لان يوم القيامة بقى ده حاجة تانية. فالانسان لازم يبقى فاهم انه اي دعاء هيدعوه هو مستفيد، لا شك مستفيد، ان دعاء مستجاب، مستجاب بوسيلة من الوسائل الثلاث. النقطة الثانية ان عدم الدعاء غفلة عن الله ومجلبة لغضب الله. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فالانسان لما بيرفعش ايده معناه انه مستغني، معناه انه مش محتاج، دي خطيرة جدا. لكن طول ما الانسان بيرفع ايديه معناها انه ايه؟ انه محتاج، انه عاوز، فبيفتكر وبيذكر الله تبارك وتعالى. فلا بد من الدعاء، والدعاء مخ العباد. وما فيش حد فينا مش محتاج بقى، محتاج في الدنيا ومحتاج في الاخره، فما فيش حد مش محتاج الا الغافل عن الله تبارك وتعالى، الواثق بنفسه والمعتمد عليها، فيكله الله تبارك وتعالى، يكله الله تبارك وتعالى، يكله لنفسه. فان وكله لنفسه ضاع. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. لا يصح للإنسان وهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يعلق على المشيئة، بمعنى لا يقول أحدكم: اللهم إن شئت فاغفر لي فإن الله غير مستكره. أما تقول اللهم إن شئت فاغفر لي، أو اللهم إن شئت تفعل بي كذا أو كذا، معناها إيه؟ إنك بتخيره، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد. وكأن طلبك قد يصادف إرادة الله في الإجابة وقد لا يصادف إرادة الله في الإجابة، أو كأنك أنت تسأله وأنت مستغن عنه، والله جبتها ما جبتهاش مش مهم. عشان كده قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وده نص لا يقل احدكم اللهم ان شئت فاغفر لي فان الله ليس بمستكره، ولكن اذا سالتم الله تعظيم المساله. كمان لابد ان نعلم ان الله تبارك وتعالى يحب العبد اللحوح، يحب العبد اللحوح. كلما الححت في الطلب كلما أحبك الله تبارك وتعالى، وكلما طلبت الطلب وأنت لا تلح فيه أو تطلبه مرة واحدة وخلاص، أو جاه ما جاش مش مضبوط. من أحسن ما يمكن أن يدعو به الإنسان في أمور الدنيا الإنسان العاقل الكيس ألا يحدث طلبا بعينه، فهو لا يعرف أين الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. من هنا دع الخيار لله هو يختار لك، وخير ما تدعو به: اللهم خر لي واختر لي واختر لي الخير كله وأرضني به. أحسن حاجة في الدنيا. يعني الإنسان متزوج والزوجة حامل نفسه في ولد يقعد طول النهار وطول الليل يدعي ربنا يديله ولد. طب وانت تضمن منين ان الولد يكون حنين عليك؟ يمكن البنت تكون احسن، يمكن تكون احن، يمكن انت هتحتاج في مستقبل ايامك لبنت تخدمك وتراعيك وتشوفك. من عارف الزوجه موجوده وهتعيش ولا ما تعيش؟ مش كده برضه؟ ويمكن الابن يجي يسافر بره يروح يمين يروح شمال. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. فالزوجة حامل يقوم الانسان يقول ايه؟ اللهم ارزقني بالذرية الصالحة. تيجي بنت بقى، تيجي ولد، تيجي توأم، يجي زميل، وظيفة معينة، حاجة معينة، ما تطلبهاش بعينها، اطلب ان يختار الله تبارك وتعالى لك الخير. طب اذا جاءني امر من امور الدنيا واحترت فيه تقدم عليه ام لا؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة، وروي الحديث فيها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن، فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليتوضأ وليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجتك، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجلي، أو قال في معاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجتك، شر لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في معاشي وعاقبة أمري، تصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان وأرضني به. إذا صلى صلاة الاستخارة يقدم بقى على العمل، فإن كان فيه الخير يسر له الطريق، وإن كان فيه الشر وضعت العقبات في طريقه. لكن ما تصرفش إن هو يشعر بشيء بعد ما يقول الدعاء وهو على سجادة الصلاة، والدعاء ده بعد ما يسلم من الركعتين، أو إنه يشوف رؤية، قد تحدث، لكن مش ده المفروض، أو يعني مش لازم دايما يحصل. إنما يحصل جاله عقد في الخارج، مش عارف يسافر ما يسافرش، يسافر ما يسافرش، صلى ركعتين وينزل يقدم ورقه، راح لقى المسائل متسهلة وهات وخد الورق وكل حاجة خطوة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كله متسهل، يبقى فيها الخير، بدل صلى استخارة. إذا راح بقى بص السفارة قافلة، قالوا لا الورق ناقص، روح هات شهادة التجميد، راح يجيب شهادة التجميد، قالوا لا ده أنت تروح تجيبها من مصر، ده أنت من مواليد القاهرة، راح القاهرة، قالوا ده الموظف في أجازة، بدأت بقى تتعرقل، يحس ساعتها إن ربنا إيه؟ مش رايد، وإن فيها إيه؟ شر مش خير، ما يعانيش بقى ويحمد ربنا سبحانه وتعالى على خير. فإن أصابه خير يبقى يحمد ربنا لأن ربنا اختار له. إن أصابه شيء يقول الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه، بدل صبر الاستخارة هيبقى إيه؟ مطمئن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ودي أحسن حاجة بلسان يقول قدر الله وما شاء فعل، ما يلومش نفسه وما يقولش لو، لأنه لو إيه؟ ما هو لو مش هتغير القضاء، لو كنت عملت كده كان حصل، مش ممكن، إزاي هتغير المكتوب؟ مش ممكن. فعشان كده نقول بتفتح عمل الشيطان. في بقى حاجات ما يصحش ابدا ندعي بيها، ناخد بالنا بقى. احنا طبعا احنا بنشرح في الاسماء الحسنى، قلنا الانسان اذا سال الله ساله بالاسماء التي تفيد الجلال والكمال، وهناك اسماء تبين طرفي الشيء، كالمعز المذل، الخافض الرافض، القابض الباسط. قال العلماء لا يصح ان يدعو الانسان بأحد طرفي الشيء، يعني ما يقولش يا مذل، إن قلت بقى تقول يا معز يا مذل، ما يقولش يا قابض بس، يقول يا قابض يا باص، ما يقولش يا خافض بس، يقول يا خافض يا رافع. في الوقت نفسه ما يصحش ان الانسان يطلب الموت وده ممنوع. سيدنا يوسف دخل السجن ظلم، ألقي في البئر ظلم، بيع كما يباع العبيد، حدث وحدث وحدث، كل ده كان صابرا ولم يسأل الموت أبدا ولم يأتي حتى بذكره. ولما تولى الملك وأصلح الله تبارك وتعالى إخوته وجاء بأهله من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته ووصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في الدنيا، هنا وهنا فقط قال توفني مسلما وألحقني بالصالح. فالواحد ما صحش أنه يسأل الموت، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد يطلب الموت فقال له لا، لا يطلبن أحدكم الموت وإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. ده إذا كان لابد بقى، لأن أنت ما تعرفش الموت أفضل ولا الحياة أفضل، يمكن تعيش أكثر تاخد ثواب أكثر، ويمكن لو مت النهاردة سيئاتك ترجح، ويمكن لو عشت شوية حسناتك ترجع، فالإنسان ما يعرفش. عشان كده ما ينصحش الإنسان يطلب الموت أبدا أبدا، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان لابد يبقى تقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. النقطة الثانية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل الله تبارك وتعالى ويقول اللهم اجعلني من الصابرين، دعاء حلو لكن شوف بقى اللفتة. قال له سألت البلاء فاسأل الرخاء، شوف سألت البلاء فاسأل الرخاء. ما هو لما تقول اللهم اجعلني من الصابرين على ايه؟ انت بدأت تسأل ايه بقى؟ مصيبة على طول. بعدين بتقول اللهم اجعلني من الصابرين، يبقى انت عاوز ايه؟ مصيبة تجيلك وبعدين انت بتصبر عليها. طب وليه؟ ما العافية احسن، ما تسألوا الله العافية. اهي دي مثلا لفتة برضو مهمة جدا. الانسان برضو ما يثقش في نفسه ابدا حتى في الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ليه؟ لانه حصل قبل كده انهم تمنوا وبعدين ما قدروش يصبروا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. طب ما حصل ايه بقى؟ ما جريتوا ليه؟ اما خفتوا ليه لما لقيتوا الرؤوس بتطير ولقيتوا الناس بتموت؟ خفتوا ليه؟ ها؟ لما سمعتوا ان محمد قتل طب ما تقاتلوا وتموتوا على ما مات عليه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوف الكلام، ما تضمنش بقى أنت نفسك هتعمل إيه؟ هتصبر ولا عشان كده قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. كمان الإنسان من الحاجات اللي ممنوعة إنه يدعي على نفسه. الدعاء على النفس ممنوع ممنوع. وساعات الانسان في عصبيته او في نرفزته او في حاجه مضايقاه او جات له مصيبه او جاله بلاء يقوم يدعي ان ربنا يخلي، سواء قاصد او غير قاصد، سواء قاصد او غير قاصد ده ممنوع. لانه حتى لو غير قاصد وعلى عصبيته ونرفزته بقى ان ربنا ياخده ويخلص، طب ما يمكن بقى السماء بابها يكون مفتوح ياخده ربنا فعلا، يقولوا تعالى بقى من حسبك انت اللي طلبت. فطبعا مش مطلوب الكلام ده، ممنوع. ولذا يقول الله تبارك وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. برضو في بعض الخطأ بيحدث من النساء وغالبا هذا يكون في النساء دون الرجال، وهو الدعاء على الأبناء. الأم عن غير قصد، عن غير قصد الولد بالشقة بيكسر بيروح بيتنطط بيلعب تتغاظ تقوم تقول يحصل لك ويحصل لك ويحصل لك، وهي ما تقصدش، يعني تقول له يخرب مخك مثلا، تقول الله يخرب بيتك مثلا، أيا كان الدعاء. الإنسان لا يضمن أن يكون في هذه اللحظة قد بسط الله تبارك وتعالى يديه للإجابة ويقول لملائكته أجيبوا الدعاء، كل من يدعو دعاء ذله عرض. الكلمة دي كانوا بيقولها لنا زمان أمهاتنا وإحنا صغيرين شباب، كما كنا نيجي نقول أي كلام يقولوا يا ابني يمكن يكون باب السماء مفتوح. الكلمة دي إيه؟ حقيقية. الكلمة دي حقيقية، كلمة يمكن يكون باب السماء مفتوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في دهركم لنفحات ألا تتعرضوا لها. فمين عارف، مين عارف، يمكن في اللحظة دي اللي انت بتدعي فيها على ابنك يكون زي ما بيقولوا باب السماء مفتوح. فالإنسان ما يدعيش على نفسه، ما يدعيش على مراته، ما يدعيش على أولاده، لأنه طبعا ما يضمنش أنه يدعي وبعدين قد يستجاب له هذا الدعاء. كمان الإنسان ما يدعيش على الناس عموما وما يدعيش على حد. وانت فاكرين لما كنا بنتكلم في الأحاديث القدسية قلنا أن العبد يدعو على غيره من أجل أنه ظلمه، وهناك من يدعو عليه، هناك من يدعو عليه من أجل أنه ظلمه، فيقول الله تبارك وتعالى إن شئت استجبت لك وعليك، وإن شئت أجلتكما إلى يوم القيامة فأوسعكما عفوي. فأنت النهاردة واحد ضايقك أو ظلمك أو رئيسك في العمل عمل حاجة أو الآخر فابتدي عليه، طب ما في ناس بتدعي عليك برضه. فأنت لو بتدعي على الغير في الغير برضه بيدعي عليك، فلو استجاب لك ربنا هيستجيب برضه ايه عليك. فلما تعمل ايه؟ ادعي له، ادعي له، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تستوي الحسنات ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ده الكلام ده في الدنيا بس، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. في المعاملات فكذلك، لو انت دعيت له بدل ما تدعي عليه هيعمل ايه ربنا؟ مطلع وشهيد، هيقول انك انت راجل كويس ونفسك طيبه وبتدعي له ربنا يهديه. طب ما تكسبه احسن ما تخسره. يعني هو انت لو لك عدو بيضايقك دعيت عليه ربنا خده مات جراله اللي جراله احسن، ولا لو قلت ربنا يهديه ويصلح حاله فربنا هداه واصلح حاله وجهز صلح معاك وبقى حبيبك مش يبقى انت كسبت، مش يبقى كسبت. وبعدين انت النهارده لما تقرب الناس الى الله وتحبب الناس في الله مش ده مطلوب؟ فاذا كنت هتدعي للخير يبقى افضل من انك تدعي على الخير. دي امور الانسان يجب الانسان يتنبه لها، ما يدعيش على نفسه، ما يدعيش على اولاده، ما يدعيش على مراته، ما يدعيش حتى على اعدائه. دايما يسال الله تبارك وتعالى ان يختار له الخير ولا يحدد امرا من امور الدنيا. من الامور برضو الممنوعه ان يسال الله تبارك وتعالى امرا من امور الدنيا وهو في صلاته، ده شيء ممنوع منعا قطعيا. يعني الواحد وهو بيصلي ما يصحش وهو في داخل الصلاه سواء في سجوده او عقب التشهد قبل السلام ان يدعو بامر من امور الدنيا ايا كان، وانما الدعاء داخل الصلاه يجب ان يكون بالامور الأخروية، أما الدعاء في الأمور الدنيوية كل ذلك في خارج الصلاة. يعني ابنك بيمتحن في الثانوية العامة وعاوز ينجح، ما تجيش بقى صلاة ركعتين وأنت في السجود تقول يا رب نجح ابني يا رب نجح ابني، ما ينفعش كده، ما ينفعش، سوء أدب مع الله. إنما تعمل إيه؟ تدعو بالإصلاح والصلاح والستر والعافية والمغفرة وما إلى ذلك بالأمور الأخروية كلها. بعد ما تسلم من الصلاة ارفع ايديك واطلب من الدنيا ما شئت، اطلب بقى زي ما انت عاوز، مش ممنوع، لكن داخل الصلاة ممنوع. زي ما قلنا برضو الانسان اذا سأل الصبر يسأل الشكر. يعني اذا حبيت تقول اللهم اجعلنا من الصابرين يبقى لازم تقول وراها والشاكرين، لازم، عشان ما تسألش ايه البلاء. واذا سألت الله تبارك وتعالى فلا بد ان تسأله بايه؟ بإلحاح، وتسأله وأنت موقن بالإجابة. وإذا سألتم الله تعزموا المسألة، ولا يقولن أحدكم اللهم إن شئت فاغفر. وبعدين الأدب مع الله تبارك وتعالى في الدعاء مطلوب، ولا يشترط أن تدعو باللغة العربية، ادعو بما شئت، لغة عربية، لغة أجنبية، لغة عامية، زي ما أنت عاوز، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الألسنة كلها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فتدعو الله تبارك وتعالى بما شئت وبأي لغة. خير أوقات الدعاء عقب الصلوات الخمس، وخير أوقات الدعاء في الثلث الأخير من الليل. خير أوقات الدعاء في الثلث الأخير من الليل. وإذا استطعت أن تدعو الله في مكان لم تعصه فيه من قبل تفعل. أن تدعو الله تبارك وتعالى في مكان لم تعصه فيه تفعل. وأن تدعو الله تبارك وتعالى في الأماكن الطاهرة الطيبة تفعل. يعني الدعاء في المسجد أفضل من الدعاء في البيت، أمر بديهي. الدعاء في الحرم المكي أفضل من الدعاء في الحرم المدني، فالدعاء في الحرم المدني أفضل من الدعاء في أي مسجد آخر، والدعاء في المسجد أفضل من الدعاء في البيت، والدعاء على وضوء أفضل من الدعاء وأنت على غير وضوء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كافة أحواله. وبصفة مستمرة إلجأ إلى الله. وإحنا بنقول الفرق بين أهل الجنة وأهل النار فرق واحد بس في رأيي أنا الشخص، وده رأيي خاص أعتقده من اطلاعي وخبرتي وكده، بقول الفرق بين اهل الجنة واهل النار شيء واحد فقط. اهل الجنة رفعوا ايديهم وقالوا يا رب، اهل النار ما رفعوش ايديهم وقالوا يا رب انا. ده الفرق الوحيد، ده الفرق الوحيد، ده عقيدتي اللي انا بعتقدها. لانه اذا رفع الانسان يديه وقال اللهم اهدني باخلاص لا بد ان يهدى، لابد. ليه؟ لأن حجة الله تبارك وتعالى بالغة يوم القيامة. وإذا العبد سأل الله تبارك وتعالى الهدى بإخلاص فلم يوفقه للهدى وجاء أو جيء به يوم القيامة، العبد ده ممكن يقول إيه؟ يا رب لا ظلم اليوم، مش كده؟ سألتك الهدى بإخلاص، هل هناك إله غيرك أسأله الهدى؟ من يهديني إن لم تهدني أنت؟ خلاص؟ هيقول له يا ربنا سبحانه وتعالى. طيب الإنسان لما بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى، من يغفر إن لم تغفر؟ الذنب لي والعفو لك. ما هو إحنا أنا وربنا، واحد يغلط واحد ايه يغفر، مين اللي هيغلط؟ انت، انا خطاء عبد، مين اللي هيغفر؟ هو الله. فمن يغفر ان لم يغفر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم لذهب بكم واتى بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما هي لو الناس ما بتغلطش وما تستغفرش صفة الغفران تروح فين؟ الغفور والغافر والغفار، الثلاثة هم غافر الذنب، إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز غفار. طب يروح فين؟ ما دام غفر يبقى لازم إيه؟ هيغفر، وعشان يغفر يبقى لازم فيه إيه؟ ذنب يغفر، مش كده؟ يبقى معنى كده إيه؟ إن إذا استغفر العبد بصدق لابد وأن يغفر له. وربنا تبارك وتعالى يقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا صحيح، امر مفروغ منه ده. فمن هنا بقول انا عقيدتي انه الفرق بين اهل الجنه واهل النار، اهل الجنه قالوا يا رب، اهل النار ما قالوش يا رب. وان كانوا هيقولوا يا رب يسالوا ايه؟ الدنيا وليس الاخره. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال ايه كمان؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال ايه كمان؟ قال من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. وبعدين فهمنا وقال لنا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انت بقى عاوز ايه؟ ده السؤال. انت عاوز ايه؟ ده السؤال. طب نيجي نجد مثلا الانسان اللي ماشي في انحراف واعوجاج، الحرامي بينزل يسرق، بيقول ايه؟ ربنا يستر ما نقابلش حد من بتوع الشرطه. ربنا بيستر ما نقابلش حد من الشرطه ويسرق. خلاص انت هو انت عايز كده؟ بعد بيديله كده. ها المغنيه بتقول ايه؟ بتقول والله ده توفيق ربنا، يعني صحيح الغنوه عجبت الناس وضربت فوق، لكن ده توفيق ربنا الحقيقه يعني. وانا بطلب دايما من ربنا انه يوفقني، بيوفقني. بتغني والناس تنبسط وتسقف وتاخد فلوس من ذلك اللي عاوزها. الموسيقار الشهير العظيم الكبير كانوا مره بيسالوه، سمعته بيقول لهم كل ما بعمل غنوه جديده بقرا الفاتحه الامي عشان ربنا ايه ينجح الغنوه، واول ما احس الناس بتسقف والغنوه بتنجح باخد بعضي وامشي من الكواليس واروح بقى. خلاص انبسط الغنوه نجحت، خلاص عشان كده نجح وبقى له 100 سنه بيغني ويلحن ولحد النهارده ناجح. هو عاوز كده. مثلا راقصه بترقص وعاوزه تشتري عماره، ربنا بيديها فلوس وينقطوها يعملوا لها عقد بالفلوس وحاجات زي كده، وكل يوم تعمل لها 5-6 آلاف جنيه، وبعدين في هوب تشتري عماره. انت مش عايزه كده؟ انت عايزه كده. لكن لو جت الراقصه دي قالت يا رب توب علي، ودعت باخلاص سالت الله تبارك وتعالى التوبه، يتوب عليها او لا؟ امال مين يتوب عليها؟ امال مين؟ هو انت لما تسال ربنا تبقى انت عارف ان ربنا هو الوحيد الذي يملك، طب هتروح فين؟ طب تروح لمين؟ تروح لمين؟ فاذا كنت بتسال ربنا سبحانه وتعالى بهذه العقيده وانت متيقن ان مفيش غيره، لازم حد لك، لازم حد، والا خلاص ما كانش حد دخل الجنه. خلاص هيخش الجنه ليه بقى؟ ما هو بيسال وما بيخش. فدي نقطه لابد نعرفها، وده رايي. الفرق بين اهل الجنه واهل النار، اهل الجنه قالوا ايه؟ يا رب، ورفعوا بهم وسالوه العفو والعافيه، ولذا خير ما يسال فيه الله هو العفو والعافيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه العفو والعافيه. يا سلام، مختصره اعجاز، لكن هي كل حاجه. لان العفو والعافيه معناها ايه؟ سعاده الدنيا والاخره، بالكلمتين دول بس، العفو والعافيه، الدنيا والاخره. بعد كده عايزين نتكلم في نقطه مهمه قوي من ضمن برضه موضوعنا، وهي ربنا تبارك وتعالى ارسل الرسل للامم، وكلما ارسل رسولا كان هذا الرسول هو المفتاح الى الطريق الى الله تبارك وتعالى. ومن غير الرسول يستحيل على الانسان ان يصل الى الله تبارك وتعالى في اي امه. فاحنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتاح. افضل دعاء ما دعا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. في ناس بتالف بقى دعاء، يقولوا بقى ورد كذا وورد كذا ودعاء كذا ودعاء كذا ودعاء كذا، كل ده طيب، لكن لن يوجد دعاء افضل واقرب للاجابه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي مجامع الكلم. تحاول تشوف أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية كثيرة لا عد لها ولا حصر اللي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وتعلمها وسأل. أيضا السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا في كل شيء، هذا هو الطريق إلى الله. البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي أبدا إلى الله، يستحيل. البعد عن السنة هو الابتداع، والبدعة ضلال. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريق، والطريق الوحيد إلى الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي حاجة خلاف سنة النبي ما تمشيش بقى، ما تمشيش. مثال ذلك حلقات الذكر مثلا. حلقات الذكر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين. العصر ده كله ما كانش فيه الناس تقف تمسك بايدين بعضها وتميل يمنة ويسرى وتذكر بأي ذكر بأي نوع، ما حصلش. يبقى ده حاجات ملهاش لزوم ما دام النبي ما عملهاش. يبقى كل شيء تبتغي به مرضاة الله والقرب من الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه يعمل كده صدما تماما. اولا السلامة في طريقك والقبول من الله تبارك وتعالى. اي شيء هيتصارع بقى يبقى مش مضمون، بنرجع ونقول في زمن سيدنا عيسى المفتاح الوحيد كان سيدنا عيسى، في زمن سيدنا موسى المفتاح الوحيد كان سيدنا موسى، وهكذا. لكن ما عهدناه في الدنيا ان الحاجب او المحتجب يصير محبوبا ازاي؟ اي سلطان، اي ملك، اي راعي، اي انسان يضع الحجاب بينه وبين الناس يقصد بذلك حجب الناس عنه. طبعا مش كده؟ يعني الحاكم او الراعي او الملك او السلطان له حجاب، فاذا وضع الحجاب الغرض من كده ان يحجب الناس عنه حتى يتفرغ لشغله ولمصلحة الناس وما الى ذلك. بيجي الوقت من وضعهم لحجب الناس عنه يحجبوه هو عن الناس، مش كده برضه؟ فما من حاجب في الدنيا الا ويصبح محجوبا الا الله، الا الله. يستحيل ابدا ان يكون محجوبا، بل هو حجب الأبصار ولم يحجب القلوب. ومهما كان المفاتيح في أيدي الرسل، إلا أن الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا ليبين أنه مهما وضعت الأبواب فالله تبارك وتعالى لا حصر ولا عد لأبوابه، وأنه لا يمكن أبدا أن يصير محبوبا أبدا. إزاي؟ سيدنا موسى في عصره وزمنه وقف في ملأ من بني إسرائيل فسأله سائل: يا موسى هل هناك من هو أعلم منك على وجه الأرض؟ قال: لا. لا طبعا الإجابة إجابة بدهية وصحيحة من وجهة نظره، هو الرسول الوحيد، التوراة معاه هو حفظها، والتوراة لم تكن محفوظة، حفظها ثلاثة بس: موسى وهارون وعجاز، ما فيش حد ويوشع بن نون يقال. طيب هو بقى الباب، هو الباب إلى الله، هو اللي بيكلم ربنا، هو اللي بيسأل الله، هو اللي بياخد التعليمات من ربنا، هو الوسط بين ربنا وبين الخلق. محدش يقدر يتجاوز موسى ابدا ويوصل لربنا منين، هو ده الوصف. لكن هل معنى كده ان خلاص اصبح موسى هو اللي بايد المفتاح، ما اللي يخش هو يدخله واللي ما يخشش ما يدخلوش؟ من هنا لما قال انا اوحى الله تبارك وتعالى الي بلى عبدنا خضر. فألحق موسى بالخضر للتأديب وليس للتعليم، ولكي يعلم موسى انه رغم انه ارسل لبني اسرائيل وانه هو الوسط بين بني اسرائيل وبين الله، انما هذا لا يمنع ان يفتح ربنا تبارك وتعالى بابا اخر عن غير طريق موسى. ففوجئ موسى بان الخضر بيتلقى من الله رأسا رأسا. عشان كده لما عمل الحاجات دي كلها قال له وما فعلته عن امري. القصة دي بتبين لنا بس ان ربنا سبحانه وتعالى مفيش حد يحجبه عن خلقه ابدا، ومهما وضع هو الحجب فهي حجاب من نور تحجب الخلق بس، يعني الخلق تحجب ابصارهم عن الله فلا تدركه الابصار، لكن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع. طيب هل معنى كده ان ده ممكن يحدث في عصرنا؟ لا، يستحيل يستحيل. ليه بقى؟ لان كل نبي كان يبعث في قومه خاصة. الخضر لم يكن من بني اسرائيل ولم يكن موسى مرسل اليه. لاحظ سيدنا عيسى كمان ارسل لمن؟ لبني اسرائيل. لو في اناس في مكان اخر ما هماش من بني اسرائيل هل ارسل اليهم عيسى؟ لا، فكان كل نبي يرسل في قومه خاصة. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ارسل الناس كافة وللانس وللجن، وبالتالي اصبح ما فيش باب نقدر ننفذ منه غير من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قصة الخضر كانت قصة بس تبين لك انه مهما ربنا تبارك وتعالى وضع الوسائط بينه وبين خلقه الا انه يسمع لخلقه ولا يحجب الخلق عنه شيء. والعبد يمكن له ان يصل الى الله بالدعاء والسؤال وبقلبه سرا وجهرا. ربنا تبارك وتعالى يسمع السر واخفى. من هنا نعلم ان الاسلام ليس فيه كهنوتية، وليس في الاسلام رهبانية، وليس في الاسلام واسطة بين العبد وبين الله مطلقا، وانما العبد يلجأ الى الله في كل مكان وفي كل وقت وزمان مباشرة منه الى الله رأسا. مفيش حد يقدر ينفعه او يضره او يكشف عنه السوء او يجلب له الخير، لا حي ولا ميت، وانما ان سأل فليسأل له. اذا سألت فاسأل الله، والوصية معروفة، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء ما ضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وطويت الصحف. يبقى انت منك لله رأسا، ما فيش حاجة بقى اسمها حاجب بينك وبين الله ابدا. كل ما هنالك انه اتباع السنة هو الطريق الوحيد الموصل الى رضوان الله. اما المناجاة مع الله واللجوء الى الله فما حدش بينك من ربنا ابدا. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينك وبين ربنا بحاجة واحدة، ان هو الواسطة الذي يبلغك وحي الله، ده مبلغ يبلغك، فمن خلاله تعرف ربنا عاوز ايه، ومن خلاله ومن خلال اوامره ونواهيه تستطيع ان تصل باتباع الامر واجتناب النهي الى رضا الله. اما اللجوء الى الله فمنك الى الله مباشره.